عن صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة توفير الأرضية لازدهار مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة. الخارجية الإيرانية تؤكد زيادة كراهية شعوب العالم للكيان الصهيوني في مونديال قطر. وعشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ضرورة خلق فرص اجتماعية متكافئة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا أن جميع المؤسسات الحكومية مسؤولة عن بذل قصارى جهدها لخلق فرص عمل وتنمية وازدهار مواهب هذه الفئة الخاصة من المجتمع، واعتبار ذلك بمثابة واجب وليس من باب التفضل عليهم. وفي تصريح له اليوم خلال حفل أقيم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أكد السيد رئيسي ضرورة العمل الدؤوب لإنشاء مراكز ومرافق إعادة التأهيل لذوي الإعاقة، كما يجب أن يتبعه عمل جهادي حتى يتمكن جميع المعاقين في البلاد من الوصول إلى هذه المراكز بطريقة مناسبة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ناقوس الخطر دق للكيان الصهيوني وداعميه، مشيرا إلى زيادة كراهية شعوب العالم للكيان الغاصب. واعتبر كنعاني في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه عبر تويتر اليوم أن الفائز الحقيقي في مونديال قطر هو الشعب الفلسطيني والخاسر هو الكيان الصهيوني، مضيفا أن الأزمة السياسية والأمنية الداخلية في إسرائيل وانتشار المقاومة المناهضة للاحتلال من غزة إلى الضفة الغربية وعولمة كراهية الكيان الصهيوني والتي يمكن رؤية بعض جوانبها على هامش مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر هو بمثابة دق ناقوس الخطر للكيان الصهيوني وداعميه. بحث وزير النفط الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة. وأفادت وزارة النفط في تقرير لها اليوم أن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أجرى محادثة هاتفية مع نائب رئيس الجمهورية وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي بشأن تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة وآخر التطورات في سوق النفط حول العالم. وخلال فترة الحكومة الإيرانية الحالية اتخذت طهران وكاراكاس طريقا جديدا لتوسيع التعاون، وكانت فنزويلا إحدى النقاط المحورية لدبلوماسية وزارة النفط. اعتقل النظام السعودي عالم الدين الشيخ كاظم العمري في المدينة المنورة لينضم إلى نجليه المعتقلين منذ نيسان أبريل الماضي. وحذرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقل الري في السعودية لخطر إعدام وشيك. وأكدت هذه المنظمات أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام يكتنفه السرية. هذا وطالب خبراء الأمم المتحدة الرياض بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام. تفاصيل وأفواه حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
تكمن أهمية القانون في كونه يحمي الحقوق والحريات الفردية لأفراد المجتمع حتى من الحكومة نفسها، لكن القوانين في السعودية لها وظيفة أخرى، فهي تستخدم لملاحقة وقمع معارض النظام أو حتى من يطرح رأيا يخالف توجهات السلطة بحسب منظمات حقوق الإنسان الدولية. فاستنادا لقانون جرائم المعلومات أو قانون مكافحة الإرهاب أو غيرها من القوانين الخاصة، يواصل النظام السعودي اعتقال أصحاب الرأي، وكان آخرهم عالم الدين الشيخ كاظم العمري نجل آية الله محمد العمري الذي تم اعتقاله في المدينة المنورة لينضم إلى نجليه محمد ورجائي المعتقلين منذ نيسان أبريل الماضي. كما استخدم الذراع القضائي للنظام هذه القوانين لإصدار أحكام قتل تعزيرية بحق محمد آل طحنون ومصطفى أبو شاهين وعبد الله غزوي ضمن محاكمة جماعية ليرتفع عدد المهددين بالقتل إلى 59 شخصا على الأقل بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. انتهاك حقوق المعارضين لا يتوقف بقتلهم وإنما يمتد إلى ما بعد الإعدام.
وحتى لحظة إعدامه ظل يعاني من مخلفات تعذيبه. خلال فترة اعتقاله تعرضنا كعائلة لمختلف أنواع الانتهاكات. لم نستطع أن نصرف من أموالنا حتى اليوم، وتمت مصادرة أغراضنا الخاصة.
ولذلك حذرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقل الرأي لخطر الإعدام الوشيك، مؤكدين في بيان أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام تكتنفه السرية، حيث لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون الإعدام أو أسماءهم أو وضعهم القانوني، فيما طالب خبراء الأمم المتحدة الرياض بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام.
لا هذا ظلم.
أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك نصرة للمقدسات وتأكيدا على إسلامية الحرم القدسي الشريف، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بواباته ووقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه. من جهته شدد خطيب المسجد الأقصى الشيخ أكرم صبري على أنه ما زالت الأخطار محدقة بالمسجد الأقصى المبارك باقتحامات المستوطنين المستمرة، ووجه الشيخ صبري تحية إكبار للأمة الإسلامية لإعلانهم الموقف الإيماني للفلسطين والقدس والأقصى خلال كأس العالم في قطر. أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني اليوم الجمعة جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتوي بأن جنود الاحتلال هاجموا المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 3 شبان بجروح والعشرات بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا. وفي رام الله تعرضت حافلة صهيونية إلى هجوم برصاص الفلسطينيين قرب إحدى المستوطنات، فيما زعم الاحتلال عدم وقوع أي إصابات أو ضحايا جراء الهجوم. أفاد مسؤولون بالحكومة الأفغانية مقتل مسلحين 2 أثناء مهاجمتهم مقر الحزب الإسلامي الذي يتزعمه قلب الدين حكمتيار في العاصمة كابول. وذكرت مصادر بالحزب أن 3 مهاجمين حاولوا اقتحام المقر بعد تفجير سيارة مفخخة بالقرب منه، مشيرة إلى أن المهاجم الثالث لاذ بالفرار. هذا وفرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا في موقع الحادث، في حين رجحت الشرطة أن يكون المسلح الهارب قد تم اعتقاله. ويعتبر قلب الدين حكمتيار من السياسيين الذين عارضوا الحكومات التي يدعمها الغرب في البلاد. قالت قيادة ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا أنها أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بسبب القصف التركي على المناطق الخاضعة لسيطرتها. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة توفير الأرضية لازدهار مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة. الخارجية الإيرانية تؤكد زيادة كراهية شعوب العالم للكيان الصهيوني في مونديال قطر. وعشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، فتفضلوا بالبقاء معنا. على مدى حوالي نصف ساعة بعد لحظات نقدم لحضراتكم برنامج العدل المنتظر. أثير الحكاية يأتيكم في الساعة 7:45. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 8 تماما. عند الساعة 8:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان ألو طهران وعلى مدى 45 دقيقة. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما. عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 11 حصاد المساء. تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان في الساعة 11:30. في تمام الساعة 12 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى حوالي 40 دقيقة. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 12:48. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:55. أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها، أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. السلام عليك سيدي يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وطابت أوقاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أوقاتكم بخير وسرور إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، معكم برنامج العدل المنتظر، وهنا مقدم البرنامج ياسر الشريف، أحييكم مع ضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة لك سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي الفاضل،
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا في برنامج العدل المنتظر. حبتنا مستمعينا الأكارم، في الحلقات السابقة تناولنا أبحاث إيران في عصر الظهور، وكنا مع مواضيع مهمة: الأديان القديمة في إيران، إيران والإسلام، وهناك روايات إيران في عصر الظهور، يعني الروايات التي تتحدث عن إيران في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. سنكون معكم إن شاء الله في هذه الحلقة أيضا في ضمن هذا الموضوع، إيران في عصر الظهور، بعد الفاصل إن شاء الله نبدأ الحوار. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، ونبدأ معكم إن شاء الله الحوار والبحوث في برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة مجددة لكم سماحة الشيخ. نعم، تحدثنا حول الأديان القديمة، وتحدثنا حول إيران والإسلام، وذكرتم بعض الروايات في إيران في عصر الظهور. لا أدري هل نتحدث الآن، نبدأ في أحاديث عن قوم والرجل الموعود، ونتحدث أيضا عن قضية السفياني أو حروب إيران والإيرانيين مع السفياني. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير.
شكرا.
نعم، جزاكم الله خيرا. نحن في الحلقة الماضية تكلمنا عن الروايات الواردة في عصر الظهور، وبالخصوص عن إيران وعصر الظهور، وتكلمنا عن الرواية الخاصة عن عبد الله بن مسعود في قضية الرسول الأعظم الذي تطرق فيها إلى ما سوف يطرأ على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في آخر الزمان.
نعم.
من متاعب ومصاعب، وسوف ينصرون بأهل المشرق وعلى خصوص أهل خراسان وأهل إيران. وأيضا مرت بنا رواية ابن ماجه في قضية المشرق والذين سوف يوطئون للإمام المهدي ويمهدون لخروجه. وأيضا مرت بنا روايات الكنز، كنز الطالقان، الذي بينا خصوصيات هذا الكنز حسب الرواية الواردة عن الإمام بأبي وأمي.
نعم.
التي تقول بأنه لا ذهب ولا فضة، ولكن رجال يمتلكون من القوة لنصرة الإمام المهدي. وأيضا تطرقنا إلى الإيرانيين كيف سوف يدخلون إلى العراق ويسلمون الراية إلى الإمام المهدي بعد المبايعة، ومسألة أيضا تطرقنا إلى قضية صالح ابن شعيب، هذا الذي سوف يخرج براياته ليكون تحت إمرة الإمام المهدي، والرواية التي هي وردت عن الحسن.
نعم.
البصري. الحديث وصل بنا المقام إلى الرواية الواردة في مخطوطة ابن حماد، والتي تروي لنا المعارك التي سوف تكون ما بين الإيرانيين،
نعم،
بقيادة ذلك الرجل الهاشمي الخراساني، ويعطي أوصافه، ومن ثم خروج المساعد له الذي هو يخرج من جنوب إيران، وطريقة القتال كيف تكون بإمرة الإمام المهدي من جهة، وبإمرة السفياني من جهة أخرى، والرواية فيها بعض الأمور لا نقول بالسرية والأسرار ولا، ولكنها تبين لنا بوضوح حجم الدماء وحجم المعارك،
نعم،
التي سوف تقع في تلك الفترة، والتي هي لا تستقيم إلا بنهاية المطاف في فلسطين. يبدو أنه من الرواية أن لفلسطين مكانة عند الإمام المهدي بأبي وأمي، لذلك أنه نهاية الأمر سوف تكون في فلسطين، وهذا ما سوف تبينه لنا الرواية، وهذا واضح من قضية فلسطين وقضية الكيان الصهيوني، الكيان الذي قد زرع في قلب المنظومة الإسلامية من أجل ماذا؟ من أجل أولا تفتيت المسلمين، ومن ثم التمهيد لمحاربة الإمام المهدي. فلذلك أنه الإمام المهدي من خلال هذه الرواية سوف يتبين لنا مدى أهمية فلسطين بالنسبة للإمام المهدي، وكيف يقوم إخراج المرتزقة والحزب الصهيوني
أحسنت.
وكل أوروبا من هذا المكان الذي هو جعلوه غدة سرطانية في قلب،
نعم،
الأمة.
نعم، اسمح لي أقف عند فاصل، أعود أكمل الحوار معكم إن شاء الله سماحة الشيخ. مستمعينا الأكارم ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، سنعود إليكم إن شاء الله برنامج العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مرحبا بكم مجددا، وطابت أوقاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، وفي رضا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. حياكم الله شيخنا الفاضل، وأهلا ومرحبا بكم، نستمر في الحوار.
الرواية عن ابن حماد عن أبي جعفر عليه السلام قال: يبث السفياني جنوده في الآفاق بعد دخول الكوفة وبغداد،
نعم،
فيبلغه فزعة من وراء النهر من أهل خراسان،
نعم.
الرواية تبين أن السفياني طبعا هنا بمعونة الدول الأوروبية في ذلك العصر بمساندته ومده بالجندي والجيش والسلاح حتى يصل إلى بغداد وإلى الكوفة، فيسيطر على العراق تماما، فيصله خبر بأنه ماذا؟ بأن هنالك مجموعة قد خرجت عليه من خراسان، فيقتل أهل المشرق،
نعم،
قتلا ويذهب بهم. بعد ذلك فإذا بلغه ذلك، عندما يصل إليه الخبر بأن هنالك مجموعة من خراسان قد خرجت عليه، يبعث جيشا عظيما إلى اصطخ عليهم رجل من بني أمية، يعين قائدا لفرقة من جيش السفياني ويرسلها إلى منطقة اصطخ، وهذه بقيادة هذا الرجل الذي هو من سلالة الأمويين. يقول فتكون لهم وقعة بقومش التي هي في الموصل، ووقع بتخوم زرع أيضا في شرق الموصل، فعند ذلك يأمر السفياني بقتل أهل الكوفة وأهل المدينة. إذن من الرواية يتبين أن السفياني قد احتل الحجاز، هذه كلها تصبح تحت رايته، فخوفا من أنه هنالك من سوف يكون مناصرا للخراسانيين أمر بقتل أهل الكوفة وأهل المدينة، باعتبار أهل المدينة أنه الرسول الأعظم كما تعلمون له أنصار في المدينة، وأن هؤلاء أيضا هم سوف يخرج منهم من ينصر الإمام المهدي فيما سوف نقدمه في الأبحاث القادمة. لكن قضية البصرة والكوفة هذا الذي ركز عليه السفياني بقتلهم، قال بأنه فيأمر بقتل الكوفة وأهل المدينة، فعند ذلك تقبل الرايات السود منه، عندما يحل القاتل تتوجه تلك الرايات من خراسان على جميع الناس، يعني كل خراسان كل خراسان تنهض من أجل نصرة أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل العراق.
المراد من خراسان هي نفس هذه
إيران.
أم
لا لا الإيران. إيران كانت تسمى بخراسان. إيران كانت مقسومة إلى قسمين، الري وخراسان، فالشمال والجنوب، فخراسان هي المتمثلة بالجيش الذي يخرج على يد ذلك الشاب الذي سوف نبينه الذي هو ما يعرف بالهاشمي. فأهل خراسان ينتفضون لما يحل بأهل العراق وخاصة أهل الكوف على جميع الناس. شاب من بني هاشم، صفاته بكفه اليمنى خال أو خلل، لا أدري جنابك ملتفت أو لا،
بلى
خال أو خلل في يده اليمنى، وهذه صفة لذلك الرجل الهاشمي الذي سوف يقود هذه المجاميع.
نعم.
هذا لارتباطه بالله سبحانه وتعالى، يقول الإمام يسهل الله أمره وطريقه، يعني يكون مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى، ثم تكون له وقعة بتخوم خراسان، لأنه بعد أن احتل العراق وأصبح على مشارف خراسان، لأنه توجه السفياني إلى خراسان لعلمه بأنه تلك الفزعة التي خرجت عليه، فهو لابد أن يستقدم ونعم لمقاتلة هؤلاء، فأراد أن يستبق الأمر.
جيد، اسمح لي أقف عند فاصل سماحة الشيخ، نكمل الرواية إن شاء الله بعد الفاصل. أحبتنا مستمعينا الأكارم، من المهم جدا أن نقرأ الروايات التي ترتبط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، بالإمام المهدي. هناك روايات عديدة وردت من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حق الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من ضمن هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني. هذه الرواية وردت في كمال الدين الجزء الثاني صفحة 379. بعد الفاصل نعود إليكم.
يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب، لدى الله علي حكيم. يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات.
نعم، تتحدث عن الخراساني وصفة الرجل الهاشمي.
إذن جزاكم الله خيرا وجعلكم من أتباع وأنصار الإمام. أن الرجل الهاشمي حسب الرواية التي بين أيدينا تصفه بأنه رجل هاشمي مرتبط بالله سبحانه وتعالى، في يده اليمنى خال خلل. نعم، فعندما يمهد الله له الطريق يقول الذي تكون له وقعة بتخوم خراسان ويسير الهاشمي في طريق الري، في طريق طهران، يعني ينزل من الشمال إلى الجنوب متجه إلى طبعا الري التي هي الآن طهران، إلى طريق الري، فيسرح رجلا من بني تميم. هذا الرجل الذي تحت إمرته أنه يسرحه، أي بمعنى أنه يطلق له العنان في أن يسلمه مجموعة من الرجال، وهو من الموالي.
نعم،
يقال له شعيب ابن صالح. يسرح إلى أين؟ يقول يسرح إلى إصطخر، إلى، لأنه الأموي أين استقر؟ لأنه أرسله السفياني لكي يكون مقره إصطخر.
نعم،
فيرسله إلى الأموي، ذلك الرجل الذي سلمه القيادة، فيلتقي هو صالح بن شعيب،
نعم،
والمهدي،
نعم،
والهاشمي، يلتقون جميعهم أين؟ يقول ببيضاء إصطخر، يعني في وسط إصطخر في منطقة البيضاء، فتكون بينهما ملحمة عظيمة.
نعم،
يصورها الإمام، يقول حتى تطأ الخيل الدماء.
لا إله إلا الله،
تطأ الخيل الدماء. إذن هنالك سوف تكون بحور من الدماء، لدرجة أنه الدماء سوف تكون إلى منتصف أقدام الخيول التي سوف تكون في تلك المعركة. تطأ الخيل الدماء إلى أرصاغها، إلى سيقانها، ثم تأتيه جنود من سجستان.
نعم،
إذن تخرج مجموعة جديدة من سجستان، من إيران، نعم، ملحمة عظيمة، يعني مجموعة عظيمة، عليهم رجل، لكن هذه المرة من بني عدي من العراب. فهنا يقول فيظهر الله أنصاره وجنوده، ثم تكون وقعة بالمدائن. المدائن الموجودة الآن في شمال بغداد التي كانت تسمى، نعم، عاصمة الدولة الفارسية،
نعم،
والتي كان فيها الشاه، والتي الآن يود فيها ضريح وقبر الصحابي الجليل سلمان الفارسي، نعم، وهي طيسفون، التي في ذلك الوقت الإمام الحسن عندما حاولوا اغتياله 3 مرات لم ينصره أحد إلا أهل المدائن الذين هم كانوا من الفرس، وأرسلوه إلى المدينة خوفا عليه من القتل.
أحسنت، شكرا جزيلا لكم. أيضا نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل تابعون.
المهدي قادم قادم، ناصر ناصر للثوار. المهدي زاد زاد، فجر للأحرار. المهدي أمل يطلق في الدنيا غيها. المهدي يصدر إن حسينا لا مهار. المهدي فجر للثارات. المهدي قادم قادم، ناصر ناصر للثوار. المهدي ثاني ثاني، شاهر سيف الثار. المهدي فجر للأحرار.
عودة مجددة معكم أيها الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في رعاية وعناية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن تكونوا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. برنامج العدل المنتظر، ونكمل الحوار في إيران في عصر الظهور. نعم سماحة الشيخ تفضل.
نعم، من خلال الرواية أنه هذه المجموعة التي تأتي وتلتقي بالإمام المهدي والهاشمي وصالح بن شعيب والقائد الأموي الذي تكون هنالك وقعة بالمدائن التي هي في شمال شرقي بغداد، بعد ذلك يستمر القتال حتى تكون هنالك وقعة جديدة بعد هروب الأموي في عقرقوف بعد معركة الري، معركة في الري في طهران ومعركة في المدائن، يهرب القائد الأموي حتى يصل إلى منطقة يقال لها عقرقوف. عقرقوف منطقة تاريخية في غرب بغداد، وهذه المنطقة كانت دولة تقريبا في 2300 قبل الميلاد، كانت تحت إمرة الملك كوريكالزو.
نعم.
والذي أسس هذه الدولة، وصارت بينه وبين البابليين حروب، وهو من الكيشيين، أسس هذه الدولة في هذا المكان وبنى فيه من القصور، وآثارها موجودة إلى اليوم، هي في غرب بغداد، وزقورة عظيمة مؤلفة من 7 طوابق إلى يشار لها بالبنان، بأنه يعتقدون هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى هذه الزقورة فيستقبلونه، ويدخل إلى المعابد التي بجانب هذه الزقورة التي هي عبارة عن 3 من السلالم للنزول إلى باطن الأرض للتعبد، ثم يرجع الإله إلى السماء ثانية. فهذه المنطقة مشهورة وواسعة ومملكة قديمة، فهروب هؤلاء إلى منطقة عقرقوف تكون فيها وقعة أيضا قديمة، ثم بعد ذلك تكون وقعة جديدة في تسمى بالوقعة الصليبية، وهذه الوقعة من أعظم الوقائع والحروب.
نعم.
لدرجة أنه يصفها الإمام، يقول يخبر عنها كل ناج، يعني الذين نجوا من هذه المعركة أنه يبدون ماذا يخبرون الناس عن شدة هذه المعركة التي تحدث في بعد هروبهم من عقرقوف. يقول ثم يكون بعدها ذبح عظيم.
نعم.
أين؟ يقول في بابل. إذن يبدو المعارك تنتقل من مكان إلى مكان، ومن مجموعة إلى مجموعة، ومن منطقة إلى منطقة، لأنه هذا عندما يذهب إلى منطقة يجيش أناس جدد.
صح.
ويجيش جيوش جدد، فلذلك. نعم. أنه الخراسانيون لا يتركونه.
نعم.
لا يتركونه، هذا ما سوف يبين، لأنه الخراساني بعد ذلك سوف يصيبه التعب ومن كثرة القاتل يرق قلبه لذلك، فتتحول القيادة من الخراساني إلى صالح ابن شعيب، وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله. لأن الإمام في تلك الفترة عندما يرى أنه شدة القاتل، والخراساني ينظر إلى الإمام وكأنه هكذا يقول له أرققت يا خراساني؟
نعم.
هل رق قلبه؟ تنحى يا خراساني وسلمها إلى صالح ابن شعيب. نعم. فيقول مذبحة عظيمة في بابل، ووقع في أرض من أراضي نصيبين بالموصل، يعني معركة عظيمة من جنوب بغداد في شمال النجف إلى الموصل، وهذه المسافة كلها تكون ساحة حرب. يقول ثم يخرج على الخصوص من سوادها مجموعة. هنا السواد يقصد به سواد العراق، الكوفة والبصرة، لأنه أرض السواد كانت تسمى قديما، العراق كان يسمى أرض السواد. فيقول من سوادهم وهم العصاب، العصائب.
نعم.
هؤلاء يقول من الكوفة والبصرة، يعني ليس الكوفة والبصرة، لا لا، هذه المجموعة من العصاب هم خيرة أهل البصرة والكوفة، من الكوفة والبصرة حتى يستنقذون ما في أيديه من سبي كوفان، لأنه يبدو هو سبى أهل الكوفة وسبى نسائها وأخذها. فمن الذي انتفض؟ انتفض تلك المجموعة التي تسمى بالعصائب، عصائب أهل العراق، أنه من أهل البصرة ومن أهل الكوفة. هذه كما بينا الرواية الواردة هي عن ابن حماد في الجزء الأول صفحة 113.
أحسنتم أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما تفضلتم به في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. إن شاء الله اللقاء يتجدد معكم على حب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، الشكر موصول لكم. في نهاية الحلقة أقول إن من هموم المؤمن الكبرى هو الحرص على بناء أسرة مهدوية، وذلك بتربية أولاد تربية هادفة. فإن المؤمن لا يهمه أمر نفسه فقط لو كان صالحا، بل أيضا يهمه بأن يكون عنده أبناء صالحين. فأيها الأحبة، إذا أردتم أن تدخلوا السرور على قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ساهموا في بناء أسرة مهدوية، تربية مهدوية، جيل مهدوي ينصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحيات مقدم البرنامج ياسر الشريف، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه الخطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذا اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية من الحكايان التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندى ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. باور 373. حل الصباح مدغدغا بأنوار شمسه الذهبية وأنسامه الربيعية أجفان شهاب ابن 12 ليستيقظ. فقد حان اليوم الذي كان ينتظره، إنه يوم تسلم شهادة نهاية العام الدراسي. إنه يعلم أنه ناجح، لكن والده حدد له معدلا، إن له سيشتري له دراجة هوائية كهدية. ذهب إلى المدرسة مرتديا أفضل ثيابه، لأنه يعلم أنه يوم فرحه. جاء جميع زملائه الطلاب مع أولياء أمورهم لتسلم شهاداتهم إلا هو، فأمه مشغولة برعاية أخويه الصغيرين، وأبوه لا يستطيع ترك عمله. لكن لا بأس، فهو الطالب المجد والشاطر والمحبب لقلوب جميع المعلمين، وكذلك المدير والمعاون، ولن يؤاخذه أحد على عدم مجيء أولياء أمره. أخبره فراش المدرسة أن عليه الذهاب إلى مصلى المدرسة، فهناك يتم إعطاء الشهادات. كان المصلى مكتظا بأولياء الأمور مع أبنائهم الطلبة، بينهم الفرح لنجاح ولده والآخر المهموم لرسوبه. ومن بعيد انتبه شهاب أن المدير قد رآه، فأشار إلى معلم الرياضيات ومعاونه فنظر إليه، لكن المدير قطب حاجبيه، وعندما سلم عليه شهاب رد عليه ببرود. أصيب شهاب بالذهول وشحب لونه، ثم نظر إلى المعاون فقال هو الآخر بنبرة مؤنبة: ما كنا نتوقع منك هذا يا شهاب. جفت الدماء في عروق شهاب وكاد يسقط على الأرض، لكن معلم الرياضيات تدارك الأمر بسرعة وقال: لا تؤذياه يا سادة، حرام عليكما. فقال المدير مباشرة وهو يضم شهابا إلى صدره: كنا على يقين من أنك ستنجح وتتفوق على صفك،
لكن أن تكون الأول على مدرستك هذا ما لم نتوقع.
دمعت عينا شهاب لشدة فرحه ولوطأة المزحة المرعبة التي واجهه بها المدير والمعاون. مسح المعاون دموع شهاب ثم ضمه هو الآخر وهو يقول: حبيبي سامحنا، كنا نمزح معك. سيداتي سادتي، تعرفوا على الطالب الذي نال المعدل الأعلى في المدرسة، إنه شهاب علوي. صفق جميع الحضور لشهاب، فرد عليهم بإنحنائه لهم، ثم قدم له مدير المدرسة شهادته مع قلم حبر ومحبرة كجائزة لتفوقه. كان شهاب يعدو نحو البيت، وفي كل خطوة من خطواته فرحة وبهجة تملأ فضاء الأزقة والشوارع التي كان يمر منها. دخل البيت وهو ينادي: أصبحت الأول على مدرستي، أصبحت الأول على مدرستي. استقبلته أمه بفرحة عظمى، رأت الشهادة ثم ضمته إلى صدرها وهي تقول: ألف مبروك يا نور عيني، ألف مبروك. توجهت الأم نحو الهاتف وهي تقول: يجب أن أتصل بأبيك وأبلغه بهذا الخبر السار، وأطلب منه ألا يأتي البيت إلا ومعه الدراجة التي وعدك بها. بدا وكأن قلب شهاب كان يرقص في صدره لشدة فرحته، وقفز من مكانه في الهواء مناديا: مرحى. ثم رمقت أمه بعينيها السماء وهي تحمد الله تعالى وتشكره. كانت الساعات تمضي طويلة جدا على شهاب وهو ينتظر عودة أبيه. صوت التلفاز كان عاليا وهو يتحدث عن انتقام النظام الصدامي من المدن الإيرانية من خلال الهجمات الجوية على المدنيين والناس العزل بعد كل عملية عسكرية ناجحة تحققها القوات الإيرانية في جبهات القتال. توجه شهاب نحو التلفاز ليقلل صوته، لكنه وقبل وصوله إليه تفاجأ بإعلان صافرة الإنذار والإعلان عن هجوم جوي ودعوة الناس للتوجه نحو الملاجئ. انقطع التيار الكهربائي، تعالت أصوات المضادات الجوية، وسماء المدينة راحت تلتهب برشقاتها المتتالية. هرعت أم شهاب وهي تقود أخويه الصغيرين وتلف نفسها بشادرها منادية: شهاب هيا يا ولدي، هيا بنا نحو الملجأ. وبابا؟ قالها شهاب وهو خائف مضطرب، فردت عليه أمه بالقول: إنه في الطريق إلينا ولعله سيأتي إلى الملجأ مباشرة، هيا بنا. جلس شهاب مع أخويه الصغيرين إلى جانب أمه في الملجأ مع عدد كبير من العوائل. كانت أم شهاب لا تفتأ تحرك شفتيها بالأذكار والآيات وهي تحتضن ولديها الصغيرين. الكل كان يترقب انتهاء القصف ويرهف السمع نحو المذياع ليذاع منه صافرة انتهاء الهجوم الجوي. أصوات المضادات الجوية تتعالى وتخترق أصواتها أحيانا أصوات انفجارات بعيدة، وفجأة دو انفجار قريب هز الملجأ وتصاعد فيه الغبار، فصرخت النسوة والأطفال وتعالى بكاء بعضهم، فهدأهم بعض الرجال وقال أحدهم: يا إلهي، أظنهم أصابوا البازار القريب منا. لم يمض وقت طويل حتى بث المذياع صوت صافرة انتهاء الهجوم الجوي. خرج الجميع من الملجأ مرعوبين خائفين قاصدين المكان الذي جاء منه صوت الانفجار. نعم، إنه بازار المدينة، قد أصابته قذيفة هوت عليه من الطائرات المعادية. هدمت محال تجارية كثيرة، واستشهد عدد من الناس بينهم أطفال ونساء. شهاب سأل أمه عن أبيه، أجابته وهي تحبس الدموع في عينيها: إنه في الطريق، إنه في الطريق إلينا، سيأتي بالتأكيد، سيأتي يا ولدي، سيأتي، أنا متأكدة. لم يعد أبو شهاب إلى داره أبدا. وبعد 30 عاما ما زال شهاب يحتفظ بالدراجة الهوائية المكسورة المطعجة التي عثر عليها إلى جانب جثة أبيه يوم القصف. يضعها أمامه في غرفته وهو يضع لمساته الأخيرة على منظومة الدفاع الجوي التي أشرف على تصميمها وصناعتها، منظومة باور 373 للدفاع الجوي الصاروخي. شهاب وبعد استشهاد أبيه دأب وجد في دراسته ليكون مهندسا، صار مهندسا من الطراز الأول في تصميم وصناعة الشبكات الرادارية، ثم التحق بمؤسسة الصناعات العسكرية ليتخصص في تصميم وصناعة الصواريخ الدفاعية، واليوم هو ينهي برنامج تطوير منظومته الدفاعية التي تم إنتاجها تحت إشرافه ليصل مداها إلى 300 كيلومتر. ضغط على زر الإطلاق، ولما أصاب الصاروخ الدفاعي هدفه على بعد 300 كيلومتر كبر جميع الكادر الهندسي والفني وباركوا لبعضهم، خصوصا للمهندس المشرف شهاب علوي، وهو دمعت عيناه إذ شعر وكأن أباه ينظر إليه من السماء مبتسما بابتسامة الرضا ويدعو. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جديدة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
عبدك الجهان الأذل. ارحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل.